نحن ما أنكرنا أن لها حق الإيش الملك لها أن تخرج عن مالها بصيف نفسها لزوجها. لو كان الآية تتعلق بأي شخص كان كان ممكن أن يكون يعني جواب أن تتخلص كما تشاء، لكن تخلص عن زوجها.
فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها يعني هل وجدها تتصدق على غيرها أم تتصدق على عبد الله فيكون لها أجر أكثر يعني. فأفتها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تتصدق على
نسأل صدقها هذه الصدقة هي الفريضة ولا النافلة؟
نافلة
الفريضة نعم. أفتها الله
السؤال: ما حكم قراءة المرأة المسلمة القرآن أمام الشيخ الذي يعلمها القراءة الصحيحة والشذوذ لوجود فائل بينهما، فهل هذا من خضوع بالقول كما في الآية أي عند الترفيه ترفيه أمام الرجل؟
لا يجوز لها ذلك إلا بعد أن يأتي اختراع جديد وهو أن لا يسمع الصوت ويسأل الرجل بأنه رغم من عدم سماعه من صوتها لا أعرف أنها مجيبة ولا لا، تعليق المحاضر
فكان لا يجب في بعض العلم الكثير لم يحصل جواب هذا الأمر، فقال إن معلم القرآن عادة سمعنا ما هو
كل نفس لما انتصبت له ماذا أفهم لك؟ أنا أتعلم أن صوت المرأة عمره
تفكره من أنت هذا الرجل
لا أعرف سمين
لا أعلم أن هذا الأمر
هذا ماذا؟
أنا صوت المرأة يعني بعورة وكذا وهذا يعني أطلنا نفر على فيها كذا أصلا فإذا كانت تتنيع في الكلام أو كان كلام أبدوه وكذا
إذا كوادها طبيعية
في عادة انتقر من بعد المسحر
ما هذا السبيل
قراءة هذا
خلقكم في العادة صورة
لا لا
سبحان الله هذا لا تفصيل الوعد هل قراءتها بالتبييض قراءة طبيعية كصلاةها؟
لا ما هي طبيعية.
طيب لماذا قلت بسال؟
يعني ما لي مقتنع بهذا الكلام، لكن يقول انسان يعني بعض من فتوى اهل العلم من بعد ان الانسان ان يحصل يعني حتى يتواضع شارع ثاني فيقول بعض ان من يعني يعلم القراءة عن عادة ليس من الانسان الذي يتاثر بهذا التغير او في القراءة.
وصل رسول الله.
هل
نعم.
هل يذهب بالطفل المولود للرجل الصالح ليحنثه رجاء بركة شريفة؟
بلا كان عند حسن الظن فما مانع.
ما حكم استلام المرأة للحجر الأسود بيدها؟ كما تعلمون أنه يوضع عليه زيت قوي قوي الرائحة فتعلق الرائحة بيدها بيد
المحترم. هو
رجاء حتى اليمن.
سبحان الله ما شاء الله لكن أنا أقول لمثل الحجر الأسود أن قل ما أسلمه أما ركن اليمان وصلمت المرار لكن ما شعرت أنه في رأسه
يعني ويضع على هذا المكان
في الوظيفة يعني من الموكلين المسجد
لا موكلين في المسجد هؤلاء
الأحيان يضع هذا الطيب أنا أقول إذا كان أول مع بعضان المرأة أن إذا استلمت الحياة الأسود أن يعلق من يدها الطيب فهو بإذن لا تستلم لأن دفع النفس لا قبل ذلك من الصلاة والسلام من خزارة يعني بالكاد أن يكون سنة مؤكدة أما الطيب فهو أنخذ من النساء فدق النفس باقى بوزن النفس وحسن وحسن ما
الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بأمر بتطيب الحجر الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بأمر بتطيب الحجر تطيب الكعبة درجة حديثة
ما أنت تخص الكلام بالحجر
الحجر ثلاثة
ما أدري هذا بشروطه
طيب لو ورد يا شيخ يعني لو ورد هذا أنا أقول يعني من باب يعني يعني المشقة تجد التفسير والأمر هذا
أنا ما أكتبه أن أبحث في الفرعيات لأن الجواب يكون خرابا طيبا كثيرا ما أقول لا في أي مسألة فرعية فيزح الشاهد يقول أفرض من المسألة كذا فأقول أفرض أنه مزعج ليش الفائدة؟
إذا طلق رجل امرأته وراجعها في العدة فلماذا تكون الرجعه فرج الجماع عند القول؟ وهل يشترط الجماع في القول او فيه؟
لا بد من الاشتراط في الحاله الثانيه.
ما هو الفرق بين عده مطلقه وعده متوفى عنها زوجها؟
معروف الفرق، عده متوفى اربعه اشهر عشر، واما المطلقه ثلاثه اشهر وثلاثه ازواج.
أنا أسألك عن الأنابيب. وفي الآونة الأخيرة لقل لنا هذا المظهر لعل خصوص هذه الصورة هذا طفل أنبوب وهو مشوه، وهذه حصل لإمرأة سنزولية عمل لها هلقيح، يجب يكون عمل تجارب على الطفل لدرجة على اللقيحة لدرجة أنه طلع بهذا التصور وهو وجه كلب. طبعا التربيح الصناعي الآن في العالم الإسلامي مفتوح، و جزاهم الله خير المجمع الفقهي أكفى بجواز ذلك على أن يكون التلقيح بين نصفة الزوج وزوجة المرأة. هذا اللي حصل، لكن هناك تتخلل هذه المرحلة شوائب كثيرة وتلاعبات كثيرة تؤدي إلى خلط الأنساب كالأخطاء في الأنابيب، كأن واحد يعطي نصفه ويديها للمختبر فيحصل فيه خطأ فيسحبه من أنبوبة غير الأخرى، أو يحصل تلاعب من نفس الأطباء كأن يستخدمون يعني نصف فحل على أساس يمشي ينجح تجاربهم وعملهم. ونحن الآن بسبب هذا قدمنا بحث كبير واعترضنا على فتوى المجمع الفقهي لأن هناك تلاعبات أثبتناها، وأثبتنا المجمع الفقهي هذا الكلام وبينا أنه فيه سوء القصد وفيه الخطأ وفيه اللي هو بعض اللي هو التلاعبات على الجينات اللي هي الأوساط الوراثية. ونحن الآن هؤلاء الناس عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي لم يوضحوا للمرضى هذه الأخطاء حتى يكون على بينة، يذكر الناس إنه إحنا عندنا نجاح كبير وكذا وكذا ولا نعرف ماذا يصير، إلى جانب اللي يصير على عمل هذا الشيء في المختبرات كلهم غير مسلمين، يعني الطبيب عمله بسيط آخر فيه ينشر النصيحة وضعها في الرحم، أما اللي يعمل التجارب هو الكفار، معظمهم الكفار عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي. نحن لا نريد يعني رأيكم وأدواكم حول هذا الموضوع. فجزاكم الله خير.
أنا أريد أن أستوضح عن شيء ربما سمعت شيئا منه من غيركم، كيف يكون عملية التلقيح؟ هل يستلزم هذه العملية الكشف عن العين؟
نعم.
فما أدري لماذا لا تذكر هذه القضية في هذا الموضوع لتتخذ سببا شرعيا في منع هذا التلقيح الصناعي.
نعم، يحدث للمرأة أكثر من تكشف وليس مرة ولا مرتين، هي عدة مرات. وقد قال في هذا الكلام أنه الشيخ أبو بكر الجزائري من هذا الباب، لأن المرأة تتعرض للتكشف أكثر من مرة، ولكون هذا ليس ضرورة ولا يجيها من موت ولا يعمل لها شيء فيجب وقف هذا التلقيح الصناعي من هذا الباب. رأي الشيخ أبو بكر الجزائري
هذا هو الحق. هذا رأيي، لكن أردت أن أتثبت من أن العملية لابد من تعرض كشف العورة سواء الرجل أو المرأة.
نعم.
طيب، أنا أتعجب من الذين يذهبون إلى إباحة هذه العملية ولو فرضنا أنهم ليس عندهم لهذه المشاكل التي أنت ذكرتها باعتبارك طبيب وأنت أدرى من هؤلاء العلماء الفقهاء، لكن هم يعلمون كأني أنا أن هذه العملية تستلزم الكشف عن عورة الزوجين وكشف حرام إلا بروعة، وليس هناك ضرورة إطلاقا لمستبيح بها ارتكاب المحرم الواضح تحريمه. فلذلك فلو لم يكن هناك ما أشرت إليه من التباعد والتزوير وتعاطي الكفار لهذا الأمر لكفى عندي أن أكون يتطلب تعريض الزوجين من كشف عن غيره. أضيف إلى هذا شيء آخر وهو أن الذين يتكلفون هذا التكلف ويبدو أنهم يعني أصيبوا بالعقل ولذلك يحاولون تجاوز هذه الإصابة بسلوك هذه الطرق المنتهية اللاشرعية. وأنا حينئذ يبدو لي أن المسلم لا يليق به أن يلجأ إلى مثل هذه الوسيلة التي تناسب الإسلام بقضاء الله وقدره. ومعلوم بنفس القرآن الكريم الآية المعروفة أن الله عز وجل رجع من يشاء عقيمة، فإذا هذا كأنه يريد أن يستعلي على مشيئة الله تبارك وتعالى ويتعاطى من السبل ما يرضي الله عز وجل. ولذلك أنا قبل أن تسألني هذا السؤال بناء على الذي كان قام في نفسي أن العملية لا تقوم إلا بعد أن يعرض الزوجان يتعرض لكثرة المعيرة، والآن البسط إيمانا لأن هذا الأمر لا يحج بالنسبة للنظر إلى المعروف من أحكام الشريعة. بالإضافة لما تقبلت كطبيب من أنه يمكن أن تتداخل أنساب الناس ويستغل المال لصالح من الله أبنائها عنده هنا ذلك، فأنا أبين صوتي لصوت الغسل الجزائري وأقطع لأن هذا لا يزول في دين الإسلام.
وكذلك الشيخ العثيمين أفتى في عدم جواز ذلك.
بارك الله
فيك.
بارك الله
فيك. درست في النزول النووي وأفتى. هناك نقطة يا شيخ، بعض الفقهاء يروا أن هذا نوع من التداوي، ونظرا لأنه تداوي فهم أباحوا قضية اللي هو عمله. طبعا هم لا يدرسون الفقهاء كيف المرأة تتعرض، المرأة تتعرض ليس الرجل، بينما المرأة اللي تتعرض تكشف أكثر من مرة، أكثر من مرة، لأنها محاولات عدة وقد ما تنجح في المرة الرابعة أو الخامسة بعد أن يرى فردها كل صادر التصريح بما فيه الرجل والمرأة ليس واحد ولا اثنين، ويقوم بهذه العملية أكثر من أربعة أو خمسة أشخاص. فطبعا يعني اللي تتعرض الأمر هذا هي المرأة وليس الرجل.
أنا قلت مرة وقد سئلت هذا السؤال، لا أتصور جواز هذه العملية إلا إذا كان أحد الزوجين طبيبا. لا أتصور جواز هذه العملية إلا إذا كان أحد الزوجين طبيبا. فيقوم أحدنا بالعملية بينهما.
نعم.
ما أدري هذا السؤال. ممكن أن يتصور الإنسان ولا؟
نعم يتصورها الإنسان.
بس نادرة.
نادرة. يعني فيها صعوبة جدا لأنه لابد تتعرض. ليس هو يقوم بها لأنه المصطفى يقوم عن شخص آخر ولا يستطيع أن يقوم بكل الوظائف التي تقوم بها
الرسول. أقصد المكشف. يعني الكشف عن على عن عورة المرأة يمكن أن يكون ذلك الزوج الطبيب مثلا.
نعم.
فأما بقية الأشياء ما فيها فتوح.
نعم.
إلا أنها التي أشرت إليها.
فهو الخطأ. يمكن يخطئ بأنبوبة ثانية أو التلاعب اللي يحصل.
أنا كل حال الأمر واضح تماما أنه العلم.
جزاكم الله خيرا ويغفر الله خيركم. كان الحديث مع الشيخ سماحة الشيخ ناصر محمد العلباني.
محمد ناصر الدين الألباني.
محمد ناصر الدين الألباني.
نعم.
يوم الأحد 9
ما حكم غسل أو مسح العضو عند الوضوء؟ مصادر السؤال وصيغة تحديث السؤال، يعني يقول إذا كان العضو الوضوء به ما يمنع غسله أو مسحه، فهل يتيمم عن هذا العضو؟
ليس شرطا.
ليس
عليكم أحوطا.
هل مس الأم عورة طفلها أثناء تنظيفه ونصفها لما ونصفها لما يخرج منه من نجاسات هل يعد محافظا بوضوء؟
لا. السؤال يقول هل تعتبر الرضاعة الشرعية إذا وضعت المرأة الحليب في كأس تشربه طفل غير طفلها أي تشربه في كأس
أو رضاعة ثم تعطيه لطفل آخر ليكون أخا لولدها، أم يجب أن يكون من ثديها مباشرة؟ وما هي الكمية التي تجعله طفلا شرعيا؟ يعني
أختصر الله مسائل مسائل هذا السؤال نفسه، وكان جوابي أنه ليس من الضروري أن تجعل غير ولدها من ثديها مباشرة، لكن من المهم الذي ينبغي ملاحظته إنما هو أن تكون حبلية الحديد كافية لتحقيق خمس رضعات مشبعات. فإذا كانت حبلية الحديد المشار إليها قد تكرر إرضاء الولد بها خمس رضعات مشبعات، صار هذا الغلام ولدها ولو كان الإرضاء بواسطة أو غيرها.
السؤال يقول: إذا كنت أصلي وفي أثناء الصلاة تأكد لي أني لم أغسل رجلي، فكيف أتصرف في الصلاة؟ هل أسلم أم أخرج من غير تسليم؟ وإذا ذهبت إلى الوضوء هل أغسل رجلي فقط أم أعيد الوضوء كله؟ وإذا عدت إلى الصلاة هل أصلي الصلاة أولها من أولها أم أكمل من حيث وقفت؟ وكذلك بالنسبة للريح، إذا سمع صوته أو يوجد ريحه أثناء الصلاة فما الحكم من حيث الانصراف والاستئناف أو الإكمال؟
إذا تنبه من عدم لسه في القدم وهو يصلي، وأمكنه أن يزيل وأن يجدد الوضوء فيعود ويبني على ما مضى من صلاته، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يتوضأ بالراحة من غير الصلاة.
يخرج من الصلاة من غير تسليم ولا بتسليم؟
من غير تسليم، لأن الصلاة ما يزال هو تحت المسلم. وقد جاء في سنن داود من حديث أبي بكر الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من زوجته للفجر، فلما كبر من الصلاة أشار إليهم أنك لكم، ثم دخل بيته ورجع ورأسه يغسل ماء فصلى بهم، أي أتم بهم الصلاة. فمن هنا خذ ما خذ.
إذا أردنا أن نصيب السنة في التراويح في العشر الأواخر، وأنت تعلم أن صلاة التراويح بالحرم 23 ركعة أي في القيام 11 ركعة، فماذا نعمل؟
هذا السؤال ذكرني سؤال كنت قرأته ولا أذكر أنني أجبت عليه. أنا ممكن في أسئلة الأولى أن المرأة أجبت عليه التي هي في الفندق، طيب أيضا هي عليها أن تصلي في بيتها أفضل لها أو في منزلها أفضل لها من أن تصلي في المسجد الحرام حتى لو كانت هذه الصلاة شرعية، فكيف وهي ليست صلاة شرعية في اعتقادي أنا؟ فحينئذ تصلي في بيتها إن كان ولا بد أن تصلي في المسجد، لأننا لا نمنعها من ذلك، ولكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فإذا صلت أن تقتصر على السنة وهي 11 ركعة.
متى الغد؟ يعني هل
من النساء وشقائق المليون؟
نعم. كيف يخرج عفوا كيف يخرج المصلي من الصلاة؟ فلماذا يصلي مثلا يا 10 يا 12؟
صلى 10
نعم
ثم في بالمصحف واحدة طبعا الخيار إما أن يذهب بعد 10 ساعات إلى مكان بعيد ويأتي بالركعة، وإما أن يظل يقتدي بالإمام لما فتح الركعة 11، فإذا قام هو للثانية من ركعتين ملا هو المباركة وجلس للتشهد والسلام 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 عليكم.
الحديث الذي يجلس مع الإمام حتى يوصل التراويح تكتب له قيام ليلة،
هنا يكون يعني تفضل له قيام ليلة أم لا؟
قيام هنا
في هذا الحال إذا خرج قبل أن ينصرف الإمام إلى التراويح.
الجواب ماذا يعني الرسول بالإمام؟ الإمام المتسلم أم غيره؟ ماذا تظن؟
متسلم.
فإذا لا يتابعه إذا كان غير متسلم.
السؤال هل يؤثر الإجماع أو هل يستأنس به في صحة الحديث أو على صحة الحديث مثل الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء ثم ما غلب أو غلب ريحه فالإجماع قائم عليه الحديث الضعيف.
لا.
فهل يقال أن الحديث يتقوى للإجماع؟
لا، لأن الإجماع يمكن أن يكون قائما على غير هذا الحديث. الآن الحديث على وعده بحيث لا يصور لنا ذلك الإجماع أن نقول قال رسول الله بمقتضى الإجماع.
ما معنى مقالة الإمام أحمد وابن المهدي وابن المبارك إذا روينا بالحلال والحرام شددنا وإذا روينا بالفضائل ونحوها تساهلنا؟
أنا أفهم في هذا أن رواياته كانت بالأسانيد كما هي معلومة، والأسانيد مؤلفة من الرجال، فإذا كان الحديث ما علاقة بالأحكام تشدد في رواية هذه الأسانيد، وإذا كان في الفضائل تساهلوا فيها، وليس المقصود ما يتبادر إلى أذهان المتأخرين أنه يجوز للمحدث خاصة إمام السنة أحمد أن يقول قال رسول الله كذا وكذا والحديث كان سفر عنده إنه يعمل به، وإنما يسوق الحديث بالسند الدال على ضعفه. أما إلى حياة السند فلابد من بيان قياس هذا الإسناد الذي هو ضعف الحديث، والتكافل في النظام تأتي قاعدة تؤمن بالحديث البعيد بفضائل أعمال هذه ناحية أخرى وفيها دقة من ثناية، هي أن الحديث البعيد الذي ساقه المحدث قديم كأحمد بإسناده فالسند يدل على بعضه، وإذا اختصر السند فلا بد من تقديم الخلاصة فهو أن السند ضعيف، فهذا هو له علاقة بالرواية أن العمل هذا شيء آخر، وقد تسمى الخبر في ذلك أكثر من مرة، فالعمل بالحديث الضعيف إن كان المقصود به إثبات حكم شرعي وأدناه الاستحباب في حديث ضعيف فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين، كما نقل ذلك ابن تيميه في كتابه مجموعه الفتاوى. وان كان المقصود ان العمل بالحديث الضعيف يجوز في قضاء الاعمال، ان قضاء الاعمال لم تثبت في هذا الحديث وانما ثبت بحديث صحيح شرعيه العمل، لكن جاء في هذا العمل المشهور بغير حديث ضعيف جاء فيه حديث ضعيف فيه تنصيص على فضيلة ما لذلك العمل المشهور بغيره، فهو يقال ما مانع من العمل بالحديث المعروف في فضاء الأعمال، أي ما مانع من روايته بشرط غير يعرفه.
سيدة الشيخ، بعض الشباب المسلم من حثهم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأفعال التي وردت عنه، رغم أن بعض الأفعال التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يثبت عنها أنه يفعلها عبادة، وأن ما كانت بعض الأفعال كما ذكرتم في بعض الأشرطة سابقا مثل أفعال عادة وأفعال عبادة، فحصل الآن من بعض من كثرة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون أفعال العادة التي كان يخلصهم عادة ويقولون ويدعون إليها ويلتزمون بها، وعندنا يناقشون في هذا الأمر ويقولون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فنريد أن نفعل ونتبعه به في كل شيء، وعندما يقال لهم يعني هذا ما كان يصيبهم يغفر به التعبد بعضها، فاشهد بعضهم بحديث انس رضي الله عنه، الان اذكر النص انما كان الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبنا من الطعام فالدباء فاخبر انس رضي الله عنه اخبر من روى هذا الحديث لانه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء فهو يحبها ايضا وياكلها، فما هو تعليقكم على
لحظة الحلول له في العافية بحب الدجاء في العافية؟ لكن أين هذا من ذلك؟ يعني أنس بن مالك في هذا الحديث الصحيح للبخاري أن كان يتقرب إلى الله بأكله الدباء، كان الرسول عليه السلام يحب العسل، هل يتقرب المسلم بأكل العسل؟ هذا ما يخطف إذا المسلم يفتح الدين. على كل حال حديث الدباء هذا صحيح وليس له علاقة بالموضوع الذي تشير أنت إليه. فنحن نقول هؤلاء الشباب إنكم خالفتم الرسول عليه السلام من حيث أردتم موافقته، وقد أنا شرحت هذا خاصة في هذه الفترة أكثر من مرة، وبيان ذلك أن كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. فلو أراد مسلم أن يعمل عملا ما عمله الرسول عليه السلام بنية ما، عمله الرسول بنية ما، لكن هذا المسلم عمل نفس العمل الذي عمله الرسول لكن بنية أخرى، هذا يكون قد وافق النبي في الصورة وخالفه في النية. فنمرض على هذا مثلا مر من جوا صورين كما يقال بحجر واحد. فقد ذكرت قبل مدة حيث كنا جالسين جدا من أسئلة شيئا عن طائفة القادمية وكيف أنهم خرجوا عن دار الإسلام لتأويلهم لبعض الآيات حسب أهوائهم. ثم من دلال هؤلاء أنهم صرحوا نقلا عن نبي كذاب أن ركعتي سنة الفجر هما واجبتان، فالمسلمون اتفقوا على أن هاتين الركعتين من السنة الواجب المؤكدة التي لم يدعهما الرسول حتى في حالة السفر. فإذا كنا نعتقد أنهما سنة فصلىها مسلم بنية الواجب، ترى هل يكون مخالفا للرسول أم يكون مخالفا له؟ فشوف أنه يكون مخالفا له. وقص على ذلك ما شئت من النوافل إذا عملها الإنسان بنية الواجب، فهو في الصورة صلى ركعتين لكن في النية غلط بنية الرسول عليه السلام. فهذا من الذي يقول من أهل علمي والفهم بالإسلام أن هذا مقتدي بالرسول عليه السلام؟ ليس المقصود بالاتباع بالرسول والشكل والصورة فقط، إنما النية أيضا. وإذا الأمر كذلك فنحن ينبغي أن ننظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا دخل مكة وله أربع ودائع، وهذه عادة لا تزال موجودة في بعض العرب في البوادي. فرأى مسلم من هؤلاء أن الرسول دخل مكة وله أربع غدائر فربى أربع غدائر. طيب ماذا تعني استجاب الرسول؟ لكن ما عند الدليل أن الرسول لما فعل هذا فعل ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لبس نعليه لهما خبالان الأنزل كذلك، هو يفعل هذا ابتداء من رسول الله. أنت تعتقد أن هذا فعله الرسول للحاجة مش للعبادة كما قلت، فإذا أنت مخالف للرسول ولست مستمعا للرسول. هذه النقطة التي ممكن نردها على هؤلاء البلاد.
نعم. سعد بن عمر عندما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء نحن نعطينا الضابط في هذا الأمر
ليس على الحديث لا بد نعم.
أنا بالعلم معروف هذا عنه،
لكن تفرد بذلك من الصحابة وأبو عمر خالفه بذلك كما قبل أصحابه الذين كانوا معه في حجرته في أيام جنازته لما رأى ناسا يقصدون مكانا في منزل منزله أين هذا الأولى؟ قال إن أتى مصلى صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا الناس من أذا كنت صلاة في ممكن أو في مصلى من هذه المصليات فليصلي، ومن لا فلا تتبع صلاة الناس فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم أثار أنبيائهم. فأيضا ابن عمر كان عنده هذه الخصلة وهو المبالغة في اتباع عليه السلام، ولكن الحق ما فعله عمر أبوه. نعم.
هناك حديث في مسلم بن أحمد قد صححته في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله الحديث قبل أن يسمع رجليه، ما المقصود بسمع رجليه؟ وهذا للإيمان أو المؤمن؟
نعم المقصود قبل الثاني، يعني قبل أن يغير جلسة التشهد. فمعلوم أن في الثنائية يفترش اليسرى وينصب اليمنى، فلا يغير شيئا من وضعه الجلسة حتى يظهر من التهديدات العشر.
هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقدرة؟
ولا بد.
ما حكم الاستعانة بالمشرك؟ وكيف نوفق بين عدم الاستعانة بالمشرك مع قصة استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عرافة في الهجرة؟
السؤال مطلق وفي ظني أنه مقيد. السؤال مطلق استعانة مطلقة، لأننا أظن أن السائل يقصد الاستعانة بالمشركين في الحروب بالجهاد. إن كان المقصود هو هذا فالجواب عن القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في صحيح مسلم، لما جاء رجل من المشركين يريد أن يقاتل معه فقال له عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بمشرك. هذا هو الأصل. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان في بعض الغزوات أو في بعض الحروب بأفراد من المشركين فيكون هذا مستثنى من القاعدة، ولكن نحن ننفذ من القاعدة ولسنا من مثل الرسول عليه السلام الذي يستطيع أن يستثنى باجتهاده الذي لو كان لو خرج فيه الخطأ لنجد الوحي لبيان الصواب منه. فإذا لا نستعين بمشرك في الجهاد، أما الإسلام المطلقة فما جاء في السؤال إن كان السائل أو السائل عمل ذلك فلا أرى في الشر ما يمنع من ذلك إذا كان يستعين به على أمن أقل ما يقال فيه إنه مباح.
في الحديث في صحيح الجامع رواه البيهقي وحسنته الحديث نهى عن تكسر الجدر، هل يشمل هذا سترها بالجدر الأوراق كما هو الحال الآن؟
إذا كان المقصود بستر بالأوراق هي الزينة فهو منهي أيضا، وإذا كان المقصود هو المحافظة على الجدار بدل التصوير والتشويش ونحو ذلك فهذا أولى من ذلك.
هناك حديث أيضا في صحيح الجامع نهى عن أكل الضب، ما يفيد هذا النهي؟
النهي يسمون الفقهاء ما دون التمييز، يعني نهي كراهة طبيعية، هذا مشروع بحديث معروف في الإجابة ومشروع بحديث إنه لم يكن يأرم قومي فأجد نفسي تعاطفه.
السؤال يقول بعض الناس لا يأتيه النوم إلا على بطن، فما حكم الاستلقاء على البطن في هذه الحالة؟
إنها نومة لا يحبها الله، لا يجوز أن يتخصص ذلك، بل عليه معنى رياضة، يعني الرياضة دائما تكون على عكس راحة الإنسان، وهذا أولى بأن يتريض ويحمل نفسه على السنة النبوية على الجنة ثم ينقلب إلى يسار ما في مانع، لكن أن ينام على بطنه وهو يعلم أنها نومة يكره الله ولا يحبها هذا لا يجوز إطلاقا.
ما أصح ما قيل في الحكمة في النهي عن الانفعال قائما؟
الذي أراه أنه ليس يعني عليه الصلاة والسلام أي نوع من الانفعال، وإنما هو الذي قد يعرض المنفعل لشيء من الأيات من قبل من الأسارة أو يقع ما وجهه. أما إذا كانت الناس كما هي معروف اليوم من السهل أن ينفعله الإنسان فلا يبدو لي أن من الحديث يقصد حتى هذا الانفعال.
وتنكشف عورته على حين يكون لابس
من
صلاة. ما حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء؟ فهذا يؤدي إلى ترك صلاة العشاء مع الجماعة.
طبعا هو لما قال عليه السلام من أكل من هذه الشجر الخبيثة فلا يقربن من صلاتنا فإن الملائكة ستتأذى بما يتأذى منه بني آدم، لا يعني وراء ذلك أن يتخذ المسلم أكله للثوم أو البصل ذريعة للانتماء من الصلاة، بل هذه عقوبة من الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم، عقوبة له أن يحرمه من شهود الصلاة التي تجعل الصلاة له بسبع وعشرين درجة، فهو إذا كان مذاكرا فيكون آثما لأنه تعطى السبب الذي يمنعه من الصلاة جماعة.
ما هي الضوابط الدقيقة التفرقة بين الشركين الأصغر والأكبر؟
لا يحضرني جواب عن هذا السؤال لأن فيه دقة.
نعم. هل حلق اللحية هو الكبائر؟
هو الكبائر.
نعم.
ورد علينا في
يعني لأن بعض أهل العلم حلق اللحية
جزاك الله خيرًا. البيت معنا لما تمشي جاب الثور.
حلق
إيش هو؟
حلق اللحية.
جاء إيش هو عيسى؟
نعم.
أما يسيك بعض الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ألا في المغيرات لخلق الله للحجم
والإصلاح عن الصغير بس الخريطة الكبيرة
هذا ما في عليه دليل.
ما حكم السؤال ما حكم خضاب اللحية؟
ما حكم هي؟
خضاب اللحية تختلف
بالله يا بينا كل ما راح الشباب يروح
على القبض والفرد فيه على طول يعني فحطها المداومة الحيث لو طيب السؤال هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلا؟
إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضلال للمسلمين فلا يجوز.
هل الاستخارة من ذوات الأحزاب؟ نستكمل السؤال السابق ونراجع فيه ولا نخسر؟ السؤال السابق أن هناك مصانع أصحابها رافضة وهم يعني سعوديون، فهل نشتري منهم الخبز مثلا أو غيره من أجل يعني أن مثلا هذا الخبز قد يكون أطيب من غيره، لكن الإنسان قد يتركه ويقول تورع أنا ويقول هذا من الولاء والبراء، فهل يصح قوله؟
قلت بشرط ثابت إذا كان ذلك يؤدي إلى الضرار للمسلمين فلا يجوز.
لا نعلم هل هو ضرر أم لا؟
فالإحتياط هذا من الشراء. يعني تعطون أفرادهم وتكسير خبزهم وهذا
قال الشنقيطي رحمه الله قسم المتكلمين الصفات الى ستة اقسام. قال الاولى صفة نفسية والثانية صفة معنى. قسم المتكلمين الصفات الى ستة اقسام. الصفة الاولى صفة نفسية، الثانية صفة معنى، الصفة الثالثة صفة معنوية. ما الفرق بين صفة المعنى والصفة المعنوية؟
ما عندي دراسة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم، هل هذا للتحريم؟
لا.
سورة الحديث ما هي؟ نهى أن وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقا على ظهره.
تقريبا كما أنا. هذا من باب الاحتياط، لأنه كان صادقهم أن لا يلبسوا استريال تحت القميص، فيتعرض الإنسان يكتشف عن عورته، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترق ووضع إحدى رجليه على الأخرى.
هل يجوز فعل تحية المسجد ركعتي الوضوء والاستخارة والتوبة والأتيان من السفر والرافضة بفعل واحد؟
كل هذه المعنى بفعل واحد قد تجتمع إلى ست سبع.
أيضا شو هل يكون تحية المسجد؟
أيضا
الوضوء الاستخارة التوبة
توبة
نعم
إن شاء الله التوبة
هكذا السؤال.
طيب ما في صلاة توبة؟
نعم.
طيب
الأتيان من السفر
الأتيان من السفر
ويصلي ركعتي في المسجد؟
نعم
والرافضة
الراكب.
قد يعني يزاد عليها صلاة الحاجة مثلا صحتها
يمكن هذا، لكن بشرط واحد وهو أن يلبد النية الكبرى على الصغرى. يعني أكد هذه السنن هي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فإذا نوى هذا ثم عطف عليها النيات الأخرى كتب ضرور مقابل كبنية الواحد. أما العمل فلا يدخل التصوير إلا بالنية الأولى، لكن العكس لا يجوز.
لماذا؟
أن ينهي مثلا سنة الوضوء، فالجمع من الراتبة الراتبة أقوى من سنة الوضوء، فيدخل تبعا بهذه النية تحوز مسجد.
ما حكم إلقاء المواعظ في العرس في الأعراف بالنسبة للنساء من قبل إحدى الأخوات، خاصة إذا رأت منكرا متفشيا بين النساء كاستخدام البخور مثلا؟ فهناك بعض الأخوات يقوم بعمل برنامج لزواجهن تشتمل على أناشيد ومسابقات، فما رأيكم بذلك؟
لا شك أن القيام بمثل هذه النوع على هذا التفكير إذا وجدت المناسبة هذا أمر واجب، أما أن يتخذ ذلك السنة رسيبة فما يجوز، لأنه يدخل في ذلك الكتاب الدين.
ما حكم بيع العرجون؟
لا يجوز، هذا حرام.
إذا قال الراوي في الإسناد عن رجل، ما هو الصحيح؟ هل هو مرسل أم منقطع أم متصل؟ إذا كان غير صحابي أو المبهم غير صحابي.
هو متصل ولكنه يعود إلى رجل مجهول إذا لم يكن صحابيا.
هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد؟
هذا روي مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم غير مصح. أما عن علي بذاته وموقوف عليه فلا يخبرني الآن شيء فيه.
جاء في المسند. هل مثل الحديث أيضا صحيح يا شيخ؟ مثل الحديث هذا الحديث
مثل الحديث غير صحيح معناه.
نعم،
لأنه يستلزم بقران الصلاة في المسجد البعيد هو لم يصلي في المسجد الجاي القريب، لكن هناك حديث ينهى عن تصدع المساجد، وذلك يستلزم وزنا ان يصلي في المسجد القريب، الا ان هذا له تفصيل دراسته ان النهي ينصب فيما اذا خصب تكفير الخطأ.